مؤسسة الفالحين للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية تقدم
توجيهات اجتماعية
يصحبكم فيه فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، آخر الأنبياء في الدنيا عصرا وأرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأنا وذكرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد،
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن أدبه ربه بالوقوف بين يديه في الليل، ألبسه جل وعلا في النهار أعظم الأخلاق وأكمل الصفات، وهداه إلى أفضل الطرائق فتجمل بها صلى الله عليه وسلم كلها. فهو في بيته خير زوج، وهو لأحفاده خير جد، وهو لأمته أعظم قائد، وهو في المسجد أجل إمام، وهو على المنبر أفصح خطيب، وهو صلى الله عليه وسلم في ذلك كله عبد متواضع لله يعرف فضل الله جل وعلا عليه. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الأبناء، وإذا حميت الماء لم يورد ولو أن القياصر والملوك ظماء، أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى، فالكل في دين الإله سواء، لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء، المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت بل أنت اليد البيضاء، صلى عليك الله ما صحب الدجى، حاد وحنت بالفلا وجناء، واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء. الكبر أيها المؤمنون أسوأ الخصال كلها، أمر تفرد به الرب تبارك وتعالى في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. والله جل وعلا له بعض الصفات من نازعه فيها قصمه الله، ومن نأى عنها وبعد قرب من الله. ألا ترى يا أخي أن السجود موضع ذلة لا يقبله أحد، ولما كان السجود موضع ذلة لا يقبله أحد لا يجوز فعله إلا للواحد الأحد. قال الله جل وعلا لنبيه: كلا لا تطعه واسجد واقترب. فكلما تذلل الإنسان بين يدي الله اقترب من الله، فإن لبس عياذا بالله رداء الكبر فإنه يكون أبعد ما يكون عن الله، مصروفا عن آيات الله لا يعبأ الله جل وعلا به. وقف الصحابي الجليل عبد الله بن عمر يبكي بعد أن خاطبه عبد الله بن عمرو بن العاص، فقيل له: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إن هذا، وأشار إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، أخبرني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة منك. وما عصى إبليس وهو أول العاصين لله، ما عصى ربه إلا لما استقر في قلبه من الكبر، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فأعظم القضايا الاجتماعية أو أعظم ما ينبغي أن يتخلص المؤمن منه وهو يخالط إخوانه المؤمنين أن ينزع عن نفسه رداء الكبر. والإنسان لو ترك على سجيته لبقي يحب أن يعظم ويمدح ويثنى عليه ويرى الناس حوله صغارا، لكنه إذا ألجم نفسه بلجام التقوى وعلم أن مرده إلى الله. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهو بكل خلق عليم، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. إذا علم الإنسان أنه عبد مخلوق من لحم ودم وعصب، وأن مرده إلى الله وستأويه حفرة وسيسأله الملكان، وأنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وأنه لن يأخذ إلا ما أعطاه الله ولن يتقي إلا ما وقاه الله، جفت الأقلام وطويت الصحف، إذا عرف ذلك كله عرف قدره وتواضع لله كما تواضع الأخيار من الأتقياء والأبرار من الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. فالكبر أيها المؤمنون رداء ينبغي لكل مؤمن أن ينزعه من نفسه، وكما ينزع الإنسان الكبر عن نفسه ينزع داء الحسد، فإن الله جل وعلا جعل هذه القلوب أوعية، وأعظم القلوب قربا من الله من سلمت من الشرك وعمرت بالتوحيد، وسلمت من البدعة وعمرت بالسنة، وسلمت من الحسد وعمرت بالمحبة للغير ومعرفة قدر الناس وإنزال الناس منازلهم. هذا المؤمن هو الموفق المسدد، والحسد مركب في كل جسد، لكن الله لا يحاسب على أنه موجود في أجسادنا، إنما يحاسب إذا أثمر ذلك الحسد عن قول أو فعل حرمه الله أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءت الاستعادة منه مقيدة بكتاب الله، قال الله جل وعلا ومن شر حاسد إذا حسد، ولم تأتي على إطلاقها. وإبليس حسد أبان آدم على ما أفاه الله عليه مع الكبر الذي في قلبه، وقابيل حسد أخاه هابيل لما قبل الله قربان الثاني ولم يقبل قربانه، فكان ذلك الحسد في قلبه سببا في قتله لأخيه، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. ونبيكم صلى الله عليه وسلم طاب حيا وميتا لم يكن يحمل في قلبه الحسد صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يعلم أن الله وحده هو الذي يخفض ويرفع، وهو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يقطع ويصل جل جلاله. والإنسان إذا رأى نعمة من نعم الله على غيره لا يشتغل بذلك الغير، إنما يسأل الذي وهبه أن يهبه مثلها. سل الله، فالله جل وعلا يحب الملحين عليه بالسؤال، وبني آدم لو سألته يغضب. والمقصود أيها المؤمنون ينبغي للمؤمن أن يوطن نفسه أن لا يكون في قلبه حسدا على المؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الألفة والمحبة بين هذه الأمة ما بين عباد الله المسلمين، قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، وحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وهذه الأخيرة مردها إلى الأول، وهو رداء الكبر الذي بيناه. والمؤمن إذا كان عظيم الثقة بالله يحسن الظن بربه ويعلم أن المقادير بيد الله قلما يكون في قلبه حسد. أما إن كان لا يعرف ربه إلا قليلا كان يغلب عليه الظن أن العطايا مردها إلى أمور مادية وليس مردها إلى العلي الكبير، سيستوطن الحسد في قلبه عياذا بالله، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وهو في الأقران أكثر وفي النساء أشد. لكن ينبغي على كل مؤمن ومؤمنة أن يوطن نفسه أو توطن المرأة نفسها أن لا يكون في قلبها حسد لإخوانها أو أخواتها المؤمنات. ثالث ما ينبغي أن يتداركه المرء الظلم، والله جل وعلا حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، وقد بعث صلى الله عليه وسلم حبيبه معاذ بن جبل إلى اليمن وهم يومئذ أهل كفر، قال له: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وكم يقع الظلم ما بين صاحب العمل والأجير الذي يعمل عنده، بين الرئيس والموظفين الذين بين يديه، كم يقع الظلم ما بين سيد البيت مع زوجاته، كم يقع الظلم من الزوجة مع الخادمات في البيت، كم يقع الظلم من المعلم إلى طلابه، كم يقع الظلم في البيع والشراء، كم يقع الظلم على هيئة ألفاظ وأقوال ولا يشعر الإنسان بها ويخطها الملك، أحدهما يخطها والآخر يشهد عليها، ويوم القيامة يجد كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وأعظم الظلم أن يظن الإنسان أنه بظلمه يصنع خيرا. قال الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. روى الإمام البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ الكبير بسنده عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: محمد كنت عند الكعبة فسمعت رجلا يقول: اللهم اغفر لي وإن كنت أظن أنك لن تغفر لي. فقال له محمد: يا هذا ما سمعت أحدا يدعو بمثل دعوتك هذه. فقال صاحب الدعوة: إنك لا تدري ما خبري، إنني كنت قد أعطيت الله عهده أنني إذا تمكنت من عثمان بن عفان إلا لطمته على وجهي ولحيته، فقتل عثمان قبل أن ألطمه. فلما وضع عثمان على سريره في بيته وجاء الناس يصلون عليه قال: دخلت في زمرة من يصلي على عثمان حتى وجدت خلوة فكشفت عن وجهه وكفنه ولطمته تحقيقا لعهدي، فما رفعت يدي إلا ويدي قد شلت ويبست كأنها خشبة. قال ابن سيرين: فأنا رأيت يده يابسة كأنها عود. وتأمل يا أخي أن يصل الإنسان أحيانا في الضلالة أن يعطي الله عهدا على أن يؤذي مؤمنا، وهذا ممن قال الله فيهم: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. يأتي للأمر ويزعم أنه قربة إلى الله وهو لا يقود إلا إلى الضلال المبين ولا يقود إلا إلى الهلاك، لأنه معارض لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وأرضاه قتلوه وهم يزعمون أنهم يتقربون إلى الله جل وعلا بقتله، لكن لما غلبت عليهم أزمة الشبهات حرموا من نعمة العقل والهداية والتوفيق، فقادتهم تلك الشبهات لا ما قادتهم عليه. وغاية الأمر يا أخي أن تعلم أن الظلم من أعظم ما يعجل الله جل وعلا به العقوبة في الدنيا والآخرة. والإنسان إذا كان يعرف المعنى الحقيقي للوقوف بين يدي الله تخلص من مظالم الناس ولم يقع منه مظلمة في دينار ولا درهم. قال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول الله جل وعلا في آية كثيرا ما يسأل الناس عنها: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لماذا يفر المرء من هؤلاء؟ إن الإنسان يوم القيامة لا يفر ممن لا يعرفه، إنما يفر ممن يعرفه. وهذا والله من دقائق العلم وفرائد الفوائد. لماذا؟ لأن الشخص الذي لا تعرفه يسكن في مكان ناء عنك قلما أن تكون قد ظلمته، لكن الذي يخالطك أنت عرضة إلى أن تظلمه. فإذا جاء يوم القيامة ورأى الرجل أحدا كان يخالطه ويعرفه يفر منه. لماذا يفر؟ خوفا من أن يكون قد ظلمه في الدنيا فيؤخذ من حسناته، وهو أحوج ما يكون يومئذ إلى الحسنات. فيكون فرار الإنسان عن خلطائه، عن أمه، عن أبيه، عن إخوته، عن عشيرته، عن جيرانه، لأنه يخشى أن تكون يوما ما قد وقع في الدنيا أخطأ في حقهم، ويوم القيامة لا دينار ولا درهم، وإنما هي حسنات وسيئات، وكل أحد أحوج ما يكون إلى شعرة من حسنة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مما ينبغي على المؤمن أن يتخلص منه أن يكون لسانه كثير الخوض في أعراض المؤمنين. نبينا صلى الله عليه وسلم وهو القدوة كما بينت في أول الخطاب وقف على ناقته يوم عرفة يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. والله جل وعلا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول صلى الله عليه وسلم في تربيته لمعاذ: وهل ثكلتك أمك يا معاذ؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وجميل من المرء أن يتحلى بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سبابا ولا لعانا، وإنما كان صلى الله عليه وسلم جميل القول مهذب النطق. أحسن الله جل وعلا تعهده وتربيته. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها في وصفه: يا بني أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. هذه أربع أو خمس مما ينبغي على المرء أن يجتنبه، وليست القضية فقط في التخلية، بل لا بد من التحلية، كما نتخلى عما حرم الله ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، نتحلى بتلك الأخلاق الكرام والصفات العظام التي كان عليها نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وأعظمها بذل الندى وإطعام الجائع، فإن سادة الناس في الدنيا الأسخياء، وسادتهم يوم القيامة الأتقياء. وإذا كان الإنسان يبذل نداه ويقري ضيفه ويكرم جاره ويعطي، كان قريبا من الله، قريبا من هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. حج يزيد بن المهلب، فلما قدم إليه الحلاق في يوم النحر حلق له رأسه، فأعطاه يزيد 1000 دينار، وهي لا يعطى في العادة لمن يحلق. فقال له الحلاق: دعني حتى أخبر أمي، فرحا أنه أعطي هذا المبلغ. فقال الحلاق: أعطه 1000 أخرى. فقال الحلاق: والله لا أحلق لأحد بعدك. فقال يزيد: أعطوه 1000 ثالثة. والمقصود أن التاريخ حفظ ليزيد بن المهلب هذا العطاء، وأكرم منه من تأسى به يزيد وهو رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، فقد كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام، وتأسى به أصحابه. جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه أيام خلافته، فقال: يا أمير المؤمنين، جزيت الجنة، أكسو بنياتي وأمهن، وكلنا من الزمان جنة، أقسمت بالله لتفعلن. قال عمر: وإن لم أفعل يكون ماذا؟ قال: إذن أبا حفص لأمضين. قال: وإن مضيت يكون ماذا؟ قال: إذن أبا حفص لتسألن يوم تكون الأعطيات جنة، وموقف المسؤول بينهن، إما إلى نار وإما جنة. فخلع عمر رضي الله عنه قميصه وبكى حتى بلل لحيته، وأعطاه القميص وهو يقول: خذه، فوالله الذي لا إله إلا هو لا أملك غيره. والمقصود، قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: إطعام الطعام. وقال الله من قبل: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وقال عن أوليائه الصالحين: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. من خصال المؤمنين التي رب النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليها العفو عن الناس. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. فعلت به قريش من أفاعيل، فلما مكنه الله جل وعلا من رقابها قال: ما تدرون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. والإنسان من جميل طباعه أن ينافس في الخير، من جميل طباعه أن ينافس في الخير. وقد ورد أن أبا سفيان بن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الخمسة الذين يشبهون في هيئتهم نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا الصحابي الذي كان في أول أمره كثير الهجاء للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما كان كثير الهجاء أهدر النبي دمه، فلما تاب وأسلم ذهب إلى إحدى أمهات المؤمنين وسألها كيف يعتذر. قالت: ائت إليه وقل له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، كما قال إخوة يوسف ليوسف، فإن نبيك عليه السلام لا يحب أن يكون أحد أفضل منه. فجاء أبو سفيان وقال مثل ما قال إخوة يوسف ليوسف: تالله لقد آثرك الله علي وإن كنت لمن الخاطئين. فقال صلى الله عليه وسلم كما قال يوسف: يغفر الله لك وهو أرحم الراحمين. والمقصود أن العفو عند المقدرة من أعظم شيم العظماء. وثمة قاعدة أيها الأخ المبارك في الحقوق الشرعية: لا سبيل إلى أخذ ولا عطاء. إن كنت صاحب سلطة، أميرا، محافظا، مديرا، قاضيا، هذه أمور تطبق فيها ما أنت ملزم به لأنها أشياء لا تملكها، لكن نحن نتكلم في الأشياء التي تملكها. في الأشياء التي تملكها اصنع في كل أحد وقف بين يديك ما تحب أن يصنعه الله بك إذا وقفت بين يديه. فإن مثل هذه الصنائع من أعظم ما تستنزل به وتستجدى رحمة الله جل جلاله. فتعامل مع من يؤمل فيك ما ترجو الله أن يتعامل به معك وأنت تؤمل فيه، لكن اقطع علائق قلبك من الخلق كلهم، لا تعفو عن أحد رجاء أن يعفو عنك ذات يوم. هذا إن فعلته جائز، لكن نحن لا نتكلم فيما هو ممنوع أو ما هو مباح، نتكلم فيما هو يقرب من العلي الكبير جل جلاله. وما الدنيا إلا أنفاس محدودة وأيام معدودة، ثم الوقوف بين يدي الله جل وعلا. فينبغي أن تكون أعمال العبد مطية للوصول إلى الله جل وعلا. قال الرب تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. جعل الله لي ولكم يوم لقائه أعظم أيامنا وأحسنها. نعود فنقول: أيها المؤمنون، مع بذل الندى العفو عند المقدرة. وقد ورد في بعض الآثار أن حملة العرش الذين يحملون عرش الرحمن يقولون في دعائهم وذكرهم: سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. والأربعة الآخرون يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على حلمك بعد علمك. وكلنا ذو خطأ، وما أحوجنا إلى عفو الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لا يرحم لا يرحم. وقال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأولى الناس بأن نرحمه الوالد، وأولى الناس بأن نرحمه الوالدان، لأن الله جل وعلا أوجب لهما الرحمة وبين عظيم حقهما. ثم ضعاف الناس، كلما كان الإنسان في من حولك ضعيفا كان أولى بالرحمة، والغريب الذي ليس من ديارك أولى بالرحمة من المقيم فيها. وكل أحد بحسب ضعفه يكون أولى بالرحمة من غيره. فلو لك عمات كثر إحداهن أضعف من الباقيات توجب صرف الرحمة أكثر لمن كانت أحوج إليها. وهذا من سنن الله جل وعلا في خلقه، ولا أظن أنه يماري فيه أحد. مما كان فيه عليه الصلاة والسلام من خلق عظيم العدل بين الناس، وبالعدل قامت السماوات والأرض. ومن العدل بين الناس يعدل الإنسان في حكمه إن كان قاضيا، يعدل الإنسان في قوله إذا طلبت منه شهادة، يعدل الإنسان في سائر شأنه إذا كان ذا ولاية على زوجات أو على أبناء، فيعدل في أبنائه في العطايا، ويعدل بين زوجاته في المبيت، ويعدل في كل شيء بحسبه، ويعدل حتى في قوله مع خصومه وأعدائه. قال الله جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وعبد الله بن رواحة ذهب إلى خيبر يخرص نخلها، فقال: يا معشر يهود، جئتكم من أحب الناس إلي، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنكم لمن أبغض الناس إلي، ولكن لن يدفعني حبي له وبغضي لكم أن أجور، ينبغي علي أن أعدل. فقالت له يهود: في العدل قامت السماوات والأرض. والإنصاف اليوم في الناس قليل، والناس إذا أحبوا أحدا نسبوا له كل فضل، وإذا أبغضوا أحدا نسبوه لكل نقص وقالوا فيه ما لم يفعل. والعاقل لا يغلو في أحد لا محبة ولا ذمة، فلا تغلو في أحد من العباد كائنا من كان، ولو رأيت عليه من أمارات الصلاح والبكاء وأمثال ذلك الشيء الكثير، فإن الله جل وعلا أوكل السرائر إلى نفسه. ولا تغلو في ذم أحد، فإنك لا تدري أن الله جل وعلا ستر محاسنه وأظهر معايبه فحكمت عليه من وجه دون آخر. ولكن المؤمن العاقل الحصيف الذي يخشى على سيئاته أن تزداد وعلى حسناته أن تذهب، لا يتكلم إلا بقصد، ولا يحكم إلا على بينة، ويتكلم بضبط قوله مخافة أن يلقى الله فيكون قد شط في قوله. إذا كان هذا العدل وذلك العفو وبذل الندى، فقد بينا ذم الكبر وضده التواضع لعباد الله. وأحب الناس إلى العباد وأقربهم منهم وأقربهم من الخلق من كان متحليا متجملا بخلق التواضع. والنفوس جبلت على أنها تبغض من كان مستكبرا. الحجاج بن يوسف الأمير الأموي يقول على ظلمه، يقول: ثلة من أهل البصرة من أهل الكوفة لو أدركتهم لضربت أعناقهم. وهو لم يدركهم، يعني جاء الكوفة وقد ماتوا. قيل له: من أيها الأمير؟ قال: فلان. سمى رجلا وكلهم ذمهم بالكبر. قال: أما أحدهم عياذا بالله فصعد المنبر فخطب خطبة بليغة، فلما فرغ منها قال له أحد الحاضرين: كثر الله من أمثالك. فقال ذلك المتكبر الفاجر: لقد كلفت ربك شططا، أن يصعب على الله أن يخلق غيره. قال: وآخر كان يقف في قارعة الطريق، فجاءته امرأة تسأله وهي لا تعرفه، قالت: يا عبد الله، أين طريق فلان؟ قال: ألي مثلي يقال يا عبد الله؟ ورفض أن يجيبها. وذكر رجلا ثالثا ضاعت له ناقة، فقال: يمين الله إن لم يرد الله علي ناقتي لن أصلي ولن أصوم. فرد الله عليه ناقته فقال: كفرا، قد علم ربي أن يميني كانت صرما، يعني ماضية. هذا وأمثاله موجود كنبتة في كل أحد، لكن من الخلق جعلنا الله وإياكم منهم من ألجمها الله بلجام التقوى فقبلت ورضيت أن تكون عبدا لله جل وعلا. ومن العباد من أطلق لها العنان، وهؤلاء الذين أطلقوا لها العنان درجات. وفي الذروة من أولئك الذين أطلقوا لأنفسهم العنان فرعون عندما قال: أنا ربكم الأعلى، والنمرود عندما قال: أنا أحيي وأميت. فما السبيل إلى كسر النفس؟ السبيل إلى كسر النفس عظيم العلم بالله جل وعلا. فإن العبد كلما كان بالله أعرف كان من الله أخوف، كلما كان بالله أعرف كان من الله أخوف. والله جل وعلا أيها الأخ المبارك حجب عنا جميعا أن نرى بعيننا الباصرة ذاته فلم نرى الله، ومكننا جل وعلا أن نرى مخلوقاته، فمن رأى مخلوقات الله بعين البصيرة من رأى مخلوقات الله بعين البصيرة وتفكر فيها فدلته مخلوقات الله على عظمة الخلاق جل جلاله فعرف ربه وعبده وذل بين يديه واستكان عنده، يكرمه الله في الآخرة بأن يرى الله بعينه الباصرة، يرى الله بعينه الباصرة. وهذا منطلق كل مؤمن، قال الله عن أهل طاعته: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فهؤلاء أقوام أخذوا يتفكرون في المخلوقات فدلهم ذلك التفكر على رب البريات فعظموا الله، فهؤلاء يكافئهم الله يوم القيامة بأن يمكنهم جل وعلا من أن يروا وجهه الأكرم جل وعلا. ولا عذاب أعظم على أهل النار من كونهم محجوبين عن رؤية وجه الواحد القهار، قال الله جل وعلا عن أهل معصيته: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فنعود فنقول أيها المؤمن إن التواضع من أعظم أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأمور التي وزننا بينها ما بين التخلية والتحلية تحتاج في المضي عليها إلى صبر، وبالصبر تبلغ ما تريد، وبالتقوى ينال لك الحديد. فمن رزق الصبر قدر على أن يعطي مما يحب وأن يصبر على ما يكره، قال الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفي جملة من الآثار: لن تنال البر حتى تصبر على ما تكره وحتى تنفق مما تحب. فإذا أنفقت مما تحب وصبرت على ما تكره وصلت إلى منازل عالية عند الله جل وعلا. كما أن مما يعين على التحلي بهذه الأخلاق تذكر أرض المحشر والوقوف بين يدي الله، فإن الله ذكر الأوصاف الحميدة، قال: ادفع بالتي هي أحسن السيئة، قال جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وحتى يكون لدى الإنسان حظا عظيما من الصبر لا بد أن يعرف الآخرة حقا. فكل من أدرك بعيني بصيرته وبصره عظمة الوقوف بين يدي الله هانت عليه أمور الدنيا. وهذه الدنيا إن نزعت أهلها فيها اجتذبتك كلابها، وإن استغنيت عنها فزت بخيري الدارين. واعلم يا أخي أنه لن يموت أحد حتى يستوفي رزقه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. وهذا لا يمنع من السعي المباح، ولا ينافي ذلك الشرع. في حديث عمر: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فأثبت لها صلى الله عليه وسلم الغدو، وأثبت لها صلى الله عليه وسلم الرواح. نقول بالصبر وبالتفكر في اليوم الآخر، ثم بالمعرفة بمنهاج أولياء الله المقربين وعباد الله الصالحين. ولهذا قص الله على نبيه في القرآن جلائل الأخبار وأدبه بعظيم العظات حتى يتأسى بأولئك الأخيار الذين من قبله. ذكر له 18 نبيا جملة في الأنعام، ثم قال له: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ. فأخذ صلى الله عليه وسلم بهديهم، فجمع إلى ما عنده من الفضائل ما كان عند إخوانه عليهم الصلاة والسلام من الفضائل، فأصبح عليه السلام في الذروة العليا والدرجة الأسمى من الأخلاق كلها وعبادة الله صلوات الله وسلامه عليه. ثمة محبطات في الطريق إلى الله، فالإنسان إذا كنت ذا حلم وصفوك بأنك ضعيف، وإذا كنت ذا عفو وصفوك بأنك عاجز، وإذا كنت ذا كرم وصفوك بأنك مسرف. وما يزال في كل مجتمع فئام من الناس يثبطون أهل الحق ويصفون الأشياء على غير وصفها ويسمونها بغير اسمها، لكن لا يوجد عاقل يترك الاستسقاء والنهل من معين محمد صلى الله عليه وسلم ويأخذ عن غيره. فالعاقل يعلم أن الهدي كله محصور في هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه ومن تبع هذا النبي في هديه. فإن كان ممن حولك يبين لك ضعف شخصيتك ويدعوك إلى أن تكون قويا جبارا فهذا خلاف هدي الأنبياء، والتمسك بهدي الأنبياء لا شك أنه خير وأبقى من التمسك بصنيع غيرهم كائنا من كانوا، فإن الله أيد أنبياءه بالوحي والأنبياء بوحي الله إليهم معصومون من أن يقعوا في الخطأ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بقيت واحدة، وهو أن الإنسان يسأل الله جل وعلا التوفيق في غدوه ورواحه، فوالله لن يقدر أحد أن يعبد الله كما أراد الله إلا بتوفيق من الله. قال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. قال بعض أهل العلم في تفسيرها أن أفضل ما قيل في قول الله جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه أنهم إذا أصبحوا سألوا الله التوفيق، وإذا أمسوا استغفروا الله جل وعلا من التقصير، فهم ما بين سؤال الله أن يوفق ويعين وييسر وما بين استغفار الله أن يسد الخلل ويغفر الذنب ويتجاوز عن الزلل. وربك على هذين قادر، هو الله لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه كما بين جل وعلا في كلامه وكتابه. أيها الإخوة المباركون، طول الكلام ينسي بعضه بعضا، وهذه ما تيسر قوله ووعظه في هذا المقام المبارك، وما تبقى من الوقت نجعله للأسئلة. على أنني في المقام الأول أقول قبل أن أنهي، إن الله يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المفلحين. فنسأل الله جل وعلا أولا أن يتقبل من الملك فهد رحمه الله رحمة واسعة بناء هذا المجمع الذي صلينا فيه وأقمنا المحاضرة فيه، ولم يقتصر نفعه على إقامة الصلوات وإلقاء المحاضرات. وفي هذا عبرة أن الملك رحمه الله مات وزال ملكه، لكن المسجد الذي بناه لله بإذن الله لم يزل باقيا، فكل ما كان لله يبقى. وأما عطايا الله جل وعلا لعباده دنيويا فإنما هي متاع إلى حين. هذا أولا. الأمر الثاني، أشكر لأخي سعادة المحافظ فضله وخلقه وكرمه وحضوره المحاضرة الدال على نبل أخلاقه وإسلامية منهجه، وفي هذا تشجيع للناس، لأن الناس إذا كان سادتهم ووجهاؤهم والقائمون بالأمر فيهم يتقدمونهم إلى الخيرات تأسوا بهم. كما أسأل الله جل وعلا أن يشكر المشايخ الشيخ حسين وجميع المعنيين في اللجنة الثقافية على حسن ظنهم بأخيهم وكريم دعوتهم، وأسأل الله جل وعلا لهذه الوجوه الطيبة التي أراها والتي لم أرها من أخواتنا المؤمنات المكتسيات بحلل الحياء والحجاب، أسأل الله لنا جميعا أن يحرم وجوهنا على النار، وأن يجعل مجلسنا هذا شاهدا لنا يوم نلقاه، وأن يعيذنا جل وعلا من أن نريد بقولنا أو أي شيء نصنعه أحدا غيره جل وعلا، وأن يجعلنا ممن خلصت نيته وسدد الله قوله وأصلح الله عمله، إن ربي لسميع الدعاء. هذا ما تيسر، وعفوا إن أطلت وعذرا إن قصرت، فما أردت إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكل.